الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 86 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 58 من كتاب الصلاة، والثالث من أبواب صلاة السفر. قال رحمه الله: باب التطوع على الراحلة والوتر. وذلك أن الصلاة على الراحلة لا تجوز في الفريضة إلا في حالات: الحالة الأولى ألا يجد مكانا ينزل فيه، كمن كان في أرض مطيرة وهو على دابته فله أن يصلي إن لم يجد مكانا صلبا يصلي عليه. الثاني أن يكون في حالة سفر ويتعذر عليه النزول، كأصحاب الطائرات وأصحاب الباصات الذين لا يتمكنون من الصلاة في الوقت. الثالث من كان في حالة خوف، فإذا نزل ربما تعرض له قطاع الطريق ونحوهم فيؤدي إلى أذى، فله أن يصلي على راحلته. وأما النوافل فله أن يصلي النافلة على الراحلة، لكن بشرط أن يكون في سفر وضارب في الأرض، فلا يصلح أن يصلي النافلة وهو في مدينته أو قريته على راحلته، وإنما هذا أمر مختص بالسفر. قال: أبي السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن سالم عن أبيه وهو عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. اتفقنا عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. قال: فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وأحمد الجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سنة ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: هو واجب ولا يجوز على الراحلة، والأحاديث الصحيحة المروية في ذلك ترد عليه. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا ربعي بن عبد الله بن الجارود قال حدثني عمرو بن أبي الحجاج قال حدثني الجارود بن أبي سبرة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، وأخرجه أحمد. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله، وقد رأينا من يلمز هذا الحديث لأن الحديث أصله في الصحيحين، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام، ومع ذلك ذهب إلى العمل به جمع من أهل العلم. فيتوجه إن استطاع في أول تكبيرة ثم لا يلزمه التوجه. وقوله أن يتطوع دليل على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة. قال: استقبل بناقته القبلة فكبر إلى الاستفتاح عقب الاستقبال. قال: فالمحيط منهم من شرط التوجه إلى القبلة عند التحريمة، يعني بشرط كونها سهلة وزمامها بيده، وبه قال الشافعي والحنفية لم يأخذوا به هذا في النفل. أما في الفرض فقد اشترط التوجه إليها عند التحريمة. وفي الخلاصة أن الفرض على الدابة يجوز عند العذر، ومن الأعذار المطر والخوف من عدو أو سبع والعجز عن الركوب للضعيف حيث وجهه ركابه أي مركوبه. حديث ابن عمر السابق في الصحيح زيادة أنه فيه أنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: وبالسند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة عن محمد عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وأخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. وفيه قصة أن سعيد بن يسار نزل لصلاة الوتر فقال له عبد الله بن عمر: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قال: بلى. قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته. والصلاة على الحمار هذه الزيادة منكرة يقولون، لأن الثابت أنه يصلي على راحلته، والصلاة على الحمار من فعل أنس كما في مسلم. والصحيح أن الحمار طاهر، الحمار طاهر وليس بنجس. وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة ذكره النووي. وبالسند المتصل قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع وهو أبو سفيان، وكيع بن الجراح، عن سفيان وهو ابن عيينة، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر، وعن عنته في خارج الصحيح تضر، إلا أن الحديث أصله في الصحيح. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جابر لحاجته، فرجع جابر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم سلم عليه فلم يرد عليه السلام، فخشي أن يكون قد وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه كان يصلي. قال: وهذه الأحاديث فيها دلالة على جواز صلاة الوتر والتطوع على الراحل المسافر قبل جهة مقصده، وهو إجماع كما نقله النووي والعراقي وابن حجر وغيرهم. وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري وأهل الظاهر. قال ابن حزم: قد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت. قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر. قال النووي وهو محكي عن أنس قال: العراقي استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر، وحمل جمهور العلماء الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. قال: باب الفريضة على الراحلة من عذر. تقدم أن الأعذار منها المطر ومنها الخوف. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمود بن خالد قال: أخبرنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة: هل رخص للنساء يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. وهذا الحديث فيه كلام تفرد به النعمان بن المنذر عن سليمان بن موسى عن عطاء. والنعمان بن المنذر قيل غساني دمشقي ثقة، كنيته أبو الوزير. الحديث فيه كلام. انظرون محمد بن شعيب قال: فتحمل هذه الرواية على غير الضرورة الشرعية، وأما في الضرورة الشرعية فيجوز أداء الفرض على الدواب والراحلة، لما أخرج أحمد في مسنده والدارقطني والترمذي والنسائي عن يحيى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضر الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يوم إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي: حديث غريب تفرد به عمر بن ميمون بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذا روي عن أنس أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق انتهى. يقول صدوق صحيح الكتاب. قال محمد: هذا في المكتوبة. الشاهد أن المكتوبة يجوز الصلاة على الراحلة للحاجة، وإلا الأصل عدم الصلاة على الراحلة. قال: باب متى يتم المسافر، أي إذا نزل في موضع وأقام فيه متى يتم بعد كم. جمهور أهل العلم إلى أنه يتم إذا عزم الإقامة 4 أيام، ورجح البخاري وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه إذا عزم الإقامة 19 يوما، وأما إذا لم يعزم الإقامة فيصلي ويقصر ما بقي، فإن ابن عمر مكث في أذربيجان يقصر 6 أشهر. وهذا القول نصره ابن القيم مطلقا في أي سفر، وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن الذي يظهر أن ما رجحه البخاري وهو اختيار ابن عباس، وهو من أعلى ما روي به التحديد في الباب، فلا بأس أن يؤخذ به. وكان ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه ماذا أحكام المسافرين، ثم تراجع عنه ورجع إلى قول الجمهور. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال: أخبرنا حماد حا وحدثنا إبراهيم بن موسى قال: أنبانا ابن علي وهذا لفظ، قال: أنبانا علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، عن أبي نضرة عن عمران بن حسين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام مكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإنا قوم سفر. الحديث له شواهد، وما إنما هذا ضعيف، استدل به على المكث 18 يوما يقصر، وحمله الجمهور على المتردد، قالوا: أما المقيم، أما أقصد من عزم على الإقامة 4 أو أكثر من 4 فإنه يتم. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد، قال: أخبرنا حفص عن عاصم عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 17 بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس: ومن أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود: قال عباد بن منصور عن أكرمة عن ابن عباس قال: أقام 19، صحيح بلفظ 19، أخرجه البخاري وهو عند الترمذي وابن ماجة. قال: وبالسند المتصل حدثنا النفيلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري. محمد بن إسحاق إذا عنعنا حديثه لا يرتقي للحجية إلا إذا توبع. محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو من الموالي. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة، قال أبو داود: روى هذا الحديث عبد بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلم بن الفضيل عن ابن إسحاق لم يذكر فيه ابن عباس، إذن هذا مرسل. وبسبب هذا الاختلاف اختلفوا، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك. وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية 17 فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها 15، واقتضى ذلك أن رواية 19 أرجح الروايات. وبهذا أخذ إسحاق بالرهوي فيرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية 15 لكونها أقل ما ورد فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا، وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده في من لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على 4 أيام أتم، على خلاف بين أصحابي في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لا. انتهى كلام الحافظ ملخصا. قال: وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف عن ابن عباس عن ابن الأصبهاني عن ابن عباس عن عكرمة أقصد عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة 17 يصلي ركعتين، تقدم أن المحفوظ 19. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال: أخبرنا وهيب قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا: هل أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي. قال الحافظ: لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع. ولا شك أن ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها 10 أيام بلياليها كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة 4 أيام سواء. هذا الذي احتج به الجمهور، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام ولو زاد لأتم. ما عندنا هناك دليل على أنه لو زاد لأتم، ما عندنا دليل أنه لو زاد لأتم. ثم أيضا خروجه إلى منى ما هو سفر جديد، هو سفر متصل بالسفر الأول. فهذا هو بارك الله فيكم الذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن عباس هو الأولى، لأنه نص من صاحب، فيحمل ما زاد عليه على التردد. وأما 4 أيام فلم أرى يعني دليل صحيح صريح في هذا الأمر. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى وهو محمد وهو لفظ بن المثنى قال أخبرنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال ابن المثنى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه عن جده أن عليا كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي سمعت أبا داود يقول، وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني ابن أنس بن مالك أن أنس كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تقدم أنه يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، فمن كان ضاربا فليجمع جمع تأخير، ومن كان غير ضارب كمن نزل مثلا في محطة يعبي بترول أو نزل يتعشى ثم غربت الشمس فإنه يصلي جمع تقديم، وإن شاء أن يصلي جمع تأخير إذا كان لا يفوته الوقت لكن قد يشغل. فهذا هو بارك الله فيكم، وقد تقدمت هذه المسألة بالأمس وعلمنا أن العلماء فيها أقوال. القول الأول أن الجمع جمع تقديم، القول الثاني أن الجمع جمع تأخير، القول الثالث قول أبي حنيفة وهو من أضعفها أنه يؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها ويقدم صلاة العشاء في أول وقتها فتكون كل صلاة تصلى في وقتها. القول الرابع ما ذهب إليه ابن عمر أنه إذا كان في أمر يعجل إليه فله أن يؤخر وإلا فليصلي تقديما. قال باب إذا قام بأرض العدو يقصر، هذا في حق المتردد. أما إنسان مثلا قد دخل في أرض العدو على الإقامة أكثر من 20 يوما أو من 19 يوما على القول الذي قررناه سابقا فإنه يتم، إذا عزم الإقامة أكثر من 19 يوما يتم من أول وصوله، وعلى قول الجمهور إذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام يتم من أول وصوله. وأما المتردد فله أن يقصر ما شاء. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني صاحب المسند قال أخبرنا عبد الرزاق وهو أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف قال أنبأنا معمر وهو معمر بن راشد أبو عروة صاحب الجامع الذي في آخر مصنف عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر والصلاة، أخرجه أحمد قال أبو داود غير محمر يرسله لا يسنده، يعني يرجح غير هذه الرواية. قال الشوكاني رحمه الله والحق أن الأصل في المقيم الإتمام لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر والمقيم غير مسافر، فلولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لمكان المتعين هو الإتمام، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل، وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى 20 يوما كما في حديث جابر، ولم يصح أنه صلى الله عليه وسلم قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار. ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك. الشوكاني يرى أن الإنسان إذا نزل منزلا أنه يصلي بصلاة الإمام ويصلي جماعة لا يترخص بالرخص، والذي يظهر الترخص. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب صلاة المسافر، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. فنحن نفرح بهذا الكتاب جدا، إذ أننا نسرد فيه جمع من الأحاديث المفيدة. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف ذكرت فيها عدة أحاديث، حوالي 5 كيفيات أخرجها مسلم، وبقية الكيفيات خرجها أبو داود كما سترى. والصحيح في تنوع هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على عدة أوجه. الوجه الأول إذا كان العدو بينك وبين القبلة، وهذه من أسهل الأوجه، أن الإمام يصلي بالجيش أجمع، ثم إذا سجد سجد معه طائفة من الجيش وبقية الطائفة الأخرى، فإذا رفع سجدت الطائفة التي لم تسجد، ثم قامت وتقدمت في الصف المقدم وتأخر الصف المقدم، ثم إذا ركع ركعوا جميعا، وإذا سجد سجد الصف المقدم، ثم إذا قام سجد الصف المؤخر ويسلم بهم جميعا. هذه إذا كان العدو بينك وبين القبلة. أما إذا كان العدو ليس في اتجاه القبلة، العدو عكس القبلة، فهنا يتعين على طائفة أن تكون مصافة مع الإمام إلى جهة القبلة، والطائفة الثانية متجهة إلى جهة العدو. فإذا ما ركعت معه هذه الطائفة ركعة، قامت وصلت ركعة لنفسها ثم تذهب، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم تصلي ركعة لنفسها ثم تذهب. هذا وجه. والوجه الثاني أن يصلي بالطائفة ركعتين، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعتين، فيكون لكل طائفة ركعتان وللنبي صلى الله عليه وسلم 4، يعني لعله يفصل بينهما، أو لعله يعيد يعني الصلاة أو نحو ذلك، أحدهما نافلة والأخرى فريضة. قال: من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه، والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود: هذا قول سفيان. هذا هو الذي أشار إليه القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. قال: وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وهو طريق بين مكة، وهو منطقة بين مكة والمدينة، وعلى المشركين خالد بن الوليد قبل إسلامه، وإنما أسلم بعد صلح الحديبية، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. علموا أن المسلمين يعظمون الصلاة، وندموا على أنهم لم يأخذوا تلك الغرة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، يعني آية صلاة الخوف، آية صلاة الخوف المراد هذا. فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما صلى هؤلاء السيدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم، وأخرجه النسائي. قال أبو داود: رواه أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن ماجه، وهذا المعنى أيضا مخرج في صحيح مسلم. فهمتم هذه الطريقة يا أخوة؟ هذه طريقة إذا كان العدو بينك وبين القبلة، العدو في جهة القبلة، والإمام متجه إلى العدو، والجيش كله خلف الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام سواء، يقرؤون الفاتحة سواء، يركعون سواء، فإذا انتهوا من الركوع قاموا سويا. إلى هنا مفهوم؟ إذا سجد، سجد الصف الأول ويبقى الصف الثاني يحرس، فإذا انتهى من السجود وقام سجد الصف الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، ثم يقوم فيتقدم الصف الثاني الذي سجد مؤخرا إلى مكان الصف الأول، ويتأخر الصف الأول الذي سجد متقدما مكان الصف الثاني، فيفعلون كما فعلوا في المرة الأولى. قال: وكذا رواه داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه النسائي وأحمد، وكذلك عبد الملك بن عطاء عن جابر، وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعله، أخرجه مسلم وهو عند أحمد، وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الثوري، يعني رواه بعضهم مرسلا ورواه بعضهم متصلا، وهو قول الثوري وابن أبي ليلى، قاله ابن عبد البر، وهو قول للشافعي. فحديث جابر من طريق عطاء وحديث أبي عياش الزرقي مفهومهما واحد. قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة على أشكال متباينة، يتوخى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني، وهذا النوع منها هو الاختيار إذا كان العدو بينهم وبين القبلة. فإذا كان العدو وراء القبلة صلى بهم صلاته في يوم ذات الرقاع انتهى، وستأتي صلاة يوم الرقاع. يكفيكم هذا لعلكم قد استثقلتم الدرس. إلى هنا بارك الله فيكم.